إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدأنا المرة فاتت أول حاجة في السيرة وكمقدمة يعني، ونواصل إن شاء الله النهاردة. كنا بنتكلم المرة فاتت على أحوال العالم، قلنا الدولة البيزنطية إزاي كانت هي الرومانية في الغرب والدولة اللي هي الفارسية في الشرق، وأحوال العرب كانت يعني الحقيقة متردية جدا أحوال العالم عذرا، ومنهم أيضا الدولة الهندية. الدولة الهندية برضو كانت في حالة متردية وحالة من التفاوت الاجتماعي رهيب، من فقر شديد جدا وغنى عالي جدا، ودي كانت يعني بدأ العهد بتاعها في أول القرن السادس، يعني قريب من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حالهم سيء وكان عندهم التعبد والعبادة، لكن كان عندهم تناقضات عجيبة برضو كأحوال سائر البشر، ومنها أن هما كما قلنا المرة فاتت وكان الزوجة إذا مات زوجها يحرقوها حرق، وده كانت فانتشر عندهم هذه الصفة الذميمة. أما أحوال العرب قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فمش أحسن حالا من أحوال سائر الدول، حالة متردية، حالة من الظلام، حالة من البعد عن كل خلق جميل وعن كل يعني شيء إنساني، لأنه كانت الدولة الإمبراطورية البيزنطية بتحكم الغرب، والإمبراطورية اللي هي الرومانية غربا والفارسية الشرق، فكان ما بين قوة الشرق وما بين قوة الغرب، وكل دول لما يكون في عادات أو تقاليد أو أخلاق عند دولة من الدول وتكون قوية بتأثر على سائر الدول. فدول كان أخلاقهم زي ما قلنا الدولة الرومانية والدولة الفارسية من أسوأ ما يكون، فأثرت على سائر العالم كله، فأصبح العالم فيه ظلام، في يعني حالة من سوء الخلق، حالة من الاستبداد، حالة من التنازع على الدنيا، ما فيش أبدا يعني لا خلق ولا كرم ولا في أي شيء بينهم جميل، أحوالهم السياسية من أسوأ ما يكون. ولذلك الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الظلام والطغيان والاستبداد وكل الأخلاق السيئة اللي هي أغضبت الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا باقية من أهل الكتاب، إلا باقية من أهل الكتاب، مقت كل البشر. ليه؟ لأنه شرق قلنا قيصر دولة اللي هي القيصرية، وفي المغرب في الغرب الدولة الرومانية، وما بينهم الدولة الهندية، ودول فكله في فساد وظلام واستبداد وقهر للعباد، والقوي يضغط على الضعيف. فالله نظر لأهل الأرض كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فمقتهم جميعا، غضب عليهم وسخط عليهم جميعا كلهم، عجمهم وعرب العاجم والعرب كله كان في ظلمات الجهل والطغيان والاستبداد، إلا بقايا من أهل الكتاب اللي هم بقيوا على بين أهل الكتاب اليهود والنصارى، كان عندهم شيء من اللي هو التوحيد، لسه كانوا على ملة إبراهيم، قليل منهم اللي هم ما انحرفوش عن التوحيد اللي هو لا إله إلا الله، كانت قلة قليلة جدا، والباقي كله الله سبحانه وتعالى غضب عليهم. كان عندهم ترسخ عندهم عبادة الأوثان بشكل يعني عجيب، إن هم خلاص اعتقدوا اعتقادا جازما إن هذا الوثن وهذا الصنم ممكن إن هو يشفعوا عند ربنا، كما قال عز وجل الشيطان الرجيم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كان يعبدوا هؤلاء الأصنام، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هو يعتقد ان هذا الصنم الحجر اللي هو صنعه بايده هو اللي هيشفع عند ربنا. ما كانوش بينكروا وجود الله، واحنا اصلنا المساله دي في 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 العقيده، يعني ما كانوش بينكروا ان الله موجود، لا كانوا يعلموا ان الله موجود، ولا صدقوا ان خلق السماوات والارض يكون الله، وكانوا يعتقدوا ان وجود الله وان هو اللي بيرزقهم واحياهم ويميت كل ده، لكن كان عندهم اعتقاد جازم ان هذا الصنم واسطه يتوسط بينه وبين ربنا، اللي هو بيقع في كتير من المسلمين دلوقتي، او مش كتير، طائفه من المسلمين يعتقدوا في الاولياء وفي الناس اللي هم يعني اصحاب اللي هم القبورين بقى اللي هم قاعدين على القبور، انه ده القبر صاحب القبر الولي ولا التقي ولا الشيخ ممكن ينفعه ويضره بانه يكون واسطه ليه عند الله. كيف ينفعه ويضره؟ انه يتوسط ليه عند الله بانه يكرمه او يعطيله او يرزقه او كذا، او العكس يغضب عليه فربنا يغضب عليه، فأعتقد أنه ينفع ويضر ولا ينفع ولا يضر. فمسألة الأوثان وعبادة الأوثان والأصنام كانت يعني رصها جدا عند العرب، واضحة في عقيدهم وشعائرهم. سبحان الله، كمان لما الإنسان يكون العادة لما تغلب عليك مع الوقت والاستمرار بتتأصل، يبقى صعب جدا انت تنتزعيها. وخلي بالك من دي، هي عبادة الأوثان فضلت عندهم أبا عن جدا عن جدا، زي كما كان يجي لهم الأنبياء ينصحون بترك الأوثان وعبادة الأصنام، قالوا إيه في سورة الزخرف وغيرها، يعني إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. والآية اللي قبلها في 22 بقى في الزخرف برضه نفس الصورة، مقتدون مقتدون مقتدون، يعني هو يهتدي بما وجد عليه الآباء أو بيقتدي به، يعني بيقلده، الاثنين واحد، يعني بيهتدي ويقتدي باللي وجد عليه آباء، خلاص هو عقله وقف. ودي مشكلة العادة، إن مع العادة بتتأصل في الإنسان وتتمكن منه، فيبقى صعب إن هو يقتلعها أو يستأصلها، فتصبح عنده رسخة. فيعمل إيه؟ خلاص ما بيفكرش، حتى لو خد حاجة وحشة ما بيفكرش يصلحها، رسخت نزعت. ولذلك أنا بنصح وبقولها مرارا، كل ما كنت صغيرة في السن الإصلاح أسهل، كل ما كبرتي سنة الموضوع بيصعب. يعني أنت عندها 15 سنة من أسهل ما يكون تنصلح، اللي عندها 20 سنة لا أصعب، 25 أصعب، 30 أصعب، كل ما بتزيدي في السن الموضوع بيبقى من صعب جدا تسمعي وبتعرفي وبتعقلي وبتعرفي انه حرام ويغضب الله، بس مش قادرة. إن وجدنا آباءنا على أمة وجدنا على هذا الملة، مش قادرين، وإن على أثرهم مقتدون، وإن على أثرهم مقتدون أو مهتدون. هذه خلاص هي أصبحت العادة متمكنة. فأي إنسان عنده طبع أو حاجة سيئة أو خلق سيء أو بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تلحقي نفسك كل ما كنت صغيرة. أنا بنصح الصغيرات اللي معانا، الموضوع أسهل بكتير 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 من الكبار. كل ما بنكبر الموضوع بيصعب جدا جدا. والكل فينا، ما في حد فينا إلا عالم يعلم عيبه ويعلم ذنبه ويعلم، يا كلنا عارفين عيوبنا وذنوبنا، بس مش قادرين على أنفسنا. إيه السبب؟ شغل على نفسك بسبب إن العادة تمكنت والطبع استأصل وأصبح راسخ عندك، عادات والطباع كله. اللي عندها صفة معينة أو عيب معين خلاص تمكن منها، كل ما بتكبر العيب ده بيتمكن أكتر، بيصعب إن هي تستأصله. لو حد عنده حب الرياسة خلاص تمكن القلب، مع الوقت بيكبر وبينمو وبيكبر، عشان تقلعيه وتعطيها في آخر الطابور كده ملهاش قيمة، هي مش الرئيسة ومش المديرة، صعب قوي. يكاد يكون منعدم إلا بقى إذا شاء الله شيء، ويعني بذلت جهد على نفسها وعملت مجهود لا يعلم إلا رب العالمين، ده لو ربنا بقى أراد بها خير، وإلا تمكن الطبع. وهكذا البخيل المرائي، أي صفة من الصفات اللي هي متعلقة بالقلوب. ولذلك تجد حاجة عجيبة جدا أنا بلاحظها في المجالس، يعني من مدة طويلة، الأخت تيجي المجلس في البداية خالص، تروح على المجالس تلبس حجاب جميل وتصلي وتظبط الظاهر بسهولة قوي، وبعد كده حركيها بقى لو عرفت تحركي جبل مقطم، موضوع بقى صعب جدا إلا قليل. لكن الغالب ما بيتغيرش، خلاص يقف لغاية حد اللبس، كمان لو لبست للنقاب لا انسي لا انسي، عايزة علم قالي عالي قوي 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 عشان يفهمها النقاب ده ألف به في الدين، وهي ما عملتش حاجة أصلا. لازم يكون عندها علم ويقين بالاثنين، ان هي تبقى فاهمه ان النقاب ده حاجه من حاجات الدين، حاجه واحده، وان المشوار قدامها طويل وهي ما عملتش حاجه خالص. لو فقت لنفسها تعرف ان معاها ما ينجاش خالص. فالحاصل ان هو كل ما الناس عام الناس عام المسلمين هي بتعمل كده، تدخل في الدين يعني لو التزمت او شرح صدرها اخرها، بتيجي مجلس يعجبها الكلام تلبس الحجاب تصلي وقفت على كده وانتهينا، عشان تتحرك بعد كده الموضوع صعب. ايه السبب؟ العوائد، العوائد والعلائق اللي في القلوب بتمنع الوصول والتحرك الى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه وربنا سبحانه وتعالى بعثه في هذا البيئه العربيه، هذا الوصف، عادات متاصله راسخه بداخلهم مش عارف ينتزعها منه. مش عشان تعرفي، انا بحكيلك المقدمه دي ليه؟ عشان تعرفي حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم قد ايه تعب عشان يوصل لنا الدين واحنا مش حاسين. تعب لا يعلم إلا حد شغال في نفس اللي هو كان فيه الدعوة. أما تعالي تجيبي من قلبك وتنحاري وتعي وتوعي، وبعد تلاقي قدامك نقطة صفر، هاتي من الأول. تجيبي من قلبك وصحتك وعافيتك، وبعد تلاقي قدامك صفر، هاتي من الأول. فكان بيعمل معهم كده، يتعب ويروح 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 ويجي، وبعدين ماذا قال آنفا؟ على كفرهم. صحيح دخلوا في دين أفواج، بس كان في فريق على الكفر وعلى النفاق، فتعب لا يعلمه إلا رب العالمين، تعب الدعوة، ألم وعذاب لا يعلمه إلا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل جهد جبار. ليه؟ لأن دخل على بيئة عربية بهذا الوصف، ونشوف كمان العادات اللي كانت عندهم، فدي كانت أكبر مصيبة وأكبر يعني طمة تلبس بها البشرية، تلبس بها البشرية مسألة الأوثان وعبادة الأصنام. النبي دخل على هذه البيئة إن هم خلاص هم عندهم عقيدة راسخة إن الصنم ده دوره ينفع. أصعب شيء ممكن تعمليه تغيير معتقد، تغيير المعتقد من أصعب ما يكون. إذا كنت تغيري زي ما قلت في الظاهر، تيجي واحدة تلبس حجاب، تيجي واحدة تصلي، ما كنتش بتصلي تظبط صلاتها، تقول لها الصيام تزود صيام، الحاجات الظاهرة دي، لكن الاعتقاد من أصعب ما يكون، القلوب من أصعب ما يكون، عايزة جهد لا يعلم إلا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذه البيئة العربية بهذا الوصف، عادات سيئة رسخت بداخلهم، مش عارفين يعملوا حاجة. فأنا بدي بس نبذة عشان أنا بحب دايما أربط الكلام بالواقع، يعني أنا ما عنديش حتات إن أقدر أنزل لك درس في السيرة أو درس في العقيدة أو أي درس من غير ما أسقطه على واقعنا عشان أستفيد. أصل أنا مش جاي نحكي حكاية، أنا مش جاي عشان نحكي حكاية، وأنا طبعا جاي أعرف قصة النبي صلى الله عليه وسلم وكل حاجة، بس لازم أستفيد من كل كلمة أنا بقولها على واقعي أنا، أنا أستفيد إيه من الكلام ده؟ البيئة العربية اللي كان فيها أنا يخص لي إيه في القصتين دول؟ ما هنا إما أقولهم لك بسرعة أمشي يبقى حكاية. آه الوحشين اللي كانوا بيعبدوا الأصنام، آه اللي كان عندهم العادات مترسخة، لا الحمد لله احنا مسلمين، لا ما انا لازم اجيب بقى الغلط اللي احنا فيه كمان عشان نستفيد. فدي كان حلهم. طب ما احنا عندنا بعض هذه الاحوال، الا هي رسوخ العادات والعوائق والعلائق اللي في القلوب، العوائق والعلائق والعوائق اللي بتمنعك وتمنعك وصول الله سبحانه وتعالى. فدول كان حلهم. التراث العقدي كان عندهم شديد، لان قلنا على مدار مئات السنين وهم يرسخ عندهم مسألة عبادة الأوثان. حاجات كمان اللي كانت في البيئة العربية كانت شيء حقيقة يعني صعب جدا جدا، وكان منتشر عندهم مسألة القمار اللي هو الميسر، اللي هو القمار باللغة العامية بتاعتنا لعب القمار. يعني القمار والميسر ده كان عندهم حاجة أساسية ما يعرفوش ان هو يستغنوا عنها، من ضمن العادات السيئة والأخلاق الذميمة اللي تلبس بها العرب آنذاك، اللي هو مسألة القمار، يلعب قمار ويلعب الميسر به ويدخل. طبعا مسألة ايوه ليه ربنا حرمه؟ عشان بيزرع العداوة والبغضاء في قلوب العباد. واحد يبقى داخل قدامه 10,000 جنيه حطوهم على الترابيزة، واحد داخل قصاده عشان يلعب، فيلعبوا مع بعض، حاجة من الاثنين، لا بيخسر كل 10,000 جنيه لا هياخد كل مال اللي قصاده لو حط زيهم 10,000 او اي كان المبالغ اللي حطوها مضرب مثل يعني. فانا لو داخله وفي لي 10,000 جنيه وداخل الشيطان مصور له ان لا اكسب وتاخد العشرة التانيه هترجع ب20، فيرجع صفر يدين معهوش حاجه، فلوس راحت، قلبه يبقى عامل ازاي وراجع؟ ها ما سعيد بيضحك يعني ولا مغلول ومتضايق و و و وهكذا. فكان حاجه سيئه. والعجيب ان ما سمعنا في التاريخ قط ان واحد اغتنى من القمار. سمعتي؟ لا. سمعنا دايما دايما شاهد يقول لك خسر كل فلوسه في القمار، ده اللي احنا بنسمعه دوما، يقول لك كان عنده فلوس وامال، باع العمارة انا مش عارفة فين وعمل ايه. لسه كانت واحدة اسلمت، كانت بوزية واسلمت يعني، بتقول ابوها كان غني جدا، كان عايش في اسمها دولة ايه تايوان، هي من تايوان وبوزية واسلمت، وكانت عايشين في عيشة عالية جدا. وبعد لما بيسألوا عشان واحد مسلم عايز يتزوجها يعني، فابوه يقول له يا ابني دي على قدها والظروف وكده، قالوا لا ده ابوها كان ملياردير، طب فين الفلوس؟ قالوا خسرت كلها في القمار. ما سمعنا احد ابدا اختار القمار، لعب القمار والميسر لا يمكن، ممكن في فترات معينة يعني، ممكن يوم اتنين يكسب والاسبوع اللي بعده يكسب عشان الشيطان يستزل قدمه، يفرح بنفسه وفجأة بنص تلاقيه راح نزل خسران على وشه، لا يمكن. فدي كانت حاجة عند العرب والله سبحانه وتعالى حرمها عليهم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، نهى عن كل هذه الأمور. الحاجة كمان كانت عندهم شرب الخمر، كانوا عندهم شرب الخمرة دي أساسي، وتعتيق الخمرة دي كانوا بيتباهوا بيها. مين اللي عنده خمرة عتيقة متعتقة بقالها مدة طويلة، يعني قعدوا مدة طويلة في البراميل بطريقة معينة بصفة معينة، هم بقى أهل الفن ده يعلموه، إنه بحيث إنها تبقى كل ما إدمت زي البرفانات كده، كل ما إدم البرفان الرايح كل ما تمنها يغلى لان بتبقى مركزه وليها ريحه قويه. كذلك في الخمر والعياذ بالله، كل ما ادمت وتعتقد بطريقه معينه تمنها يغلى، فكان بيتنافس ويتباهى بما بينهم مين اللي عنده خمره متعتقه اكثر من الثاني، ومين اللي عنده نوعيه من الخمر بيتباهى بانواع الخمور وان الخمره دي كانت عتيقه ولا لا وتمنها الغالي. كان عندهم ده مباهاه وفخر بهذا النوع. ليه؟ لان كان اللي بيتاجر في الامور دي الكبراء والاغنياء والوجهاء، اصحاب الوجهات، اصحاب الاموال، عليه القوم بلغتنا يعني، هم اللي كانوا بيتاجروا في الخمور. الناس العاديه لا، الناس العاديه بيسخرون في الامور الحاجات المهينه يعني او المهمه، لكن الكبراء بتوعهم واللي هم كانوا لهم وجهه لا كانوا بيسخرون، كانوا دي تجارتهم، تجاره الخمر. فكانت عاده عندهم متاصله جدا متمكنه من نفوسهم ما يقدروش يسيبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يحرم الخمر حرمه بالتدريج. شوف الاول: يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، سوره النساء. وبعدين يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ونافع للناس واسمهما اكبر نفعه، سوره البقره. وبعدين الايه اللي ذكرناها دلوقتي في المائده اللي هي: يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، الاجتناب اشد من التحريم، لان انا ضربت مثلا قبل كده قلت بقول لك اجتنبي سهام يعني معناها لما هي تبقى في القاعه تخرجي بره، لكن اقول لك ما تكلميهاش حرميها عليكي خليها محرمه، ممكن تبقى قاعده جنبي محرمه لا بتكلميني ولا بكلمك صح، لكن اقول لك اجتنبيها ما ينفعش بعدين جنب بعض. فالاجتناب اشد من التحريم. الناس اللي على مزاجهم بقول لك اجتنبوها يعني مش وحش ممكن اشربها لكن ممكن بيفسروا القران على مزاجهم. الاجتناب اشد من التحريم، لان عشان اجتنب حاجه يعني ابعد عن المكان فيه اصلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حرم ولعن 10: شاربها وساقيها وحاملها ومسقيها وعاصرها ومستعصرها وجالسها وبائعها ومبتاعها. العشره محرمين، كل من اشترك في الخمر، اللي بيشتريها واللي بيبيعها واللي بيعصرها واللي بتتعسل ليه واللي بي بي بيشربها واللي بيجلس جنبه. يعني جرب تقعدي في مكان فيه خمر اللعنه بتنزل. نازل الشباب دلوقتي الاولاد بيروحوا في مكان يقول لك في خمره وفي بيره، بس انا قاعد في مكان هو بيره في الديون وقاعد في الناحيه الثانيه، انا رايحه الفندق ده فيه خمور بس انا قاعد واخده جنب الثاني. العشره ملعونين، كل من قاعد في الخمره او في مكان فيه خمره اللعنه بتنزل. فشاط في مكان في مطعم بيبيع خمور اللعنه نازله، ما اناش محتاجة ان انا اقعد في مكان فيه خمور. لكن اللي حصل دلوقتي بقت اكتر مطاعم والاماكن مفتوحه فيها خمور لا يجوز اقعد فيها لان فيها لعنه هتنزل على المكان او على، واللعنه خروج من رحمه الله. فاقصد ده الاجتناب اتفسر في ايه؟ في الحديث، اتفسر في الحديث ان لا اللي بيشرب ولا حتى مجرد ان انا اقعد في المكان انا بتنزل عليا اللعنه. كانت متاصله عنه لما كانت العاده متاصله في نفوسهم، ربنا سبحانه وتعالى حرمها بالتدريج. طب خلي بالك واصحي بقى الحته دي، طب ما هو الاوثان والاصنام كانت متاثره برضو في النفوس صح، وكانوا ابا علينا وجدنا اباءنا على امه زي ما قلنا دلوقتي في الايات، والموضوع كان ثابت وراسخ في قلوبهم. طب اشمعنى لما ربنا سبحانه وتعالى جاء النبي صلى الله عليه وسلم حرم عباده الاوثان مره واحده فيش تدريج؟ اول حاجه كان ينوي عليها توحيد الله الواحد الاحد، ما فيش بقى النهارده تعبد صنم قبل الصلاة لكن بعد الصلاة ما تعبدوش، يعني في الخمرة قالك ايه اشرب طول اليوم بس ساعة الصلاة ما تشربش خمرة عشان تعقل وتفهم تقول ايه، السكران عقله بيذهب فيبقى مش مدرك ايه اللي بيقوله. لكن كان مباح لهم شرب الخمرة على مدار اليوم بس وقت الصلاة ما تشربش خمرة عشان عقلك يبقى مدرك للكلمات والآيات اللي انت بتقرأها. اذا في تدريج اهو، يسألونك عن الخمر والميسر بدأ يبين ايه حكمه وبقى في الاخر حرمه، تدرك تحريم الخمر. لكن في الأوثان رغم أنها مستأصلة في قلوبهم برضو نفس الخمر، لكن الله سبحانه وتعالى ما حرمهاش تدريجيا. ليه؟ لأن العبادة الأوثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد، وأي نبي يدعى التوحيد؟ التوحيد فطري، كل إنسان عنده الفطر لا إله إلا الله، وأخذ ربكم من بني آدم من ذريهم أنفسهم من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني إذا العبادة لله الواحد واحد فطرة، فالفطرة مش محتاجة للتدرج في التشريع، ترجع لفطرتك. الأمور اللي هي فطرية والنفس تأنفها، وإن النفس لو نفوس لو سليمة هتأنفها ومش هتجنبها، دي مش حاجة تدرج، دي على طول تتاخد مرة واحدة. فأمر بعبادة الله الواحد الأحد. ليه؟ لأن التوحيد أصلا إيه؟ عبادة الله الواحد الأحد إيه؟ فطرة. فطرة الله سبحانه وتعالى ما خلق آدم على أكثر أقوال أهل العلم ومسح على ظهري واستخرج الذرية وأنطقهم وأشهدهم ألست ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أيوة أنت الله. خلاص إذا كل إنسان مولود وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يبقى فطرة التوحيد لا إلا الله جوانا بداخلنا. صحيح ما بنتحكمش إلا بعد ما الله يبعث الرسل وإيه، لكن مش محتاجة تطرق. أما الخمرة والأمور اللي هي تأصلت في الظاهر واللي هي ملهاش علاقة بالفطرة، لا جت بالتدرب. التدرب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفهمش أمور الشريعة والصيام والحج والأمور دي كلها إلا بعد ما هاجر إلى المدينة. الشاهد إن دي التوحيد والفطرة الإنسان يرجع عليها. الحاجة البشعة البشعة اللي كانت عندهم يمكن ربما تسمعي أول مرة، نكاح الاستبداع. نكاح الاستبداع إيه؟ نكاح الاستبداع كان الرجل يشوف لما زوجته تحيض ينتهي الحيض يأمرها أنها تغتسل، بعد ما تغتسل لا يأتيها ويجيب لها رجل من علية القوم يكون من أشراف القوم اللي هو جاهة وليه مكانة وليه كده ليطأها وليعوذ بالله عشان يجي الولد للصفات الجميلة اللي في الراجل اللي يمشي. نكاح الاستبداع معروف عندي في الجاهلية، في الجاهلية معروف معروف نكاح الاستبداع معروف في الجاهلية. خلاص مش عايز احزلكوا واقول ان في بعض قلة من المسلمين بقى عندهم هذه الصفة، بس مش نكاح استبداع، بيبدلوا المفاتيح لبعض في اخر الليل، نسأل الله السلامة، اسمها مسلمة واسم مسلم، لكن بيحصل. ربنا ينجينا. كل الحاجات اللي في الجاهلية وقعت دلوقتي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فده كان نكاح الاستبداع عشان يجيله النسب شريف وعشان يجيله واحد يبقى فيه الصفات الجميلة، واحد طويل وعريض وشكله مثلا كذا وعايز الشكل ده وعايز صفات النسب، يقول لك دول جيلهم كذا ويأتي لزوجته ولعوذ بالله خليه ينكاح عشان يجيله ولد بهذه الصفة. ولا يجعل نورا فما هو نور، ما هو ده الإنسان لما تستهوي الشياطين. ما أنت فكرك إيه؟ أنت فكرك إيه لو بعدنا عن ربنا إيه اللي هيحصل يعني؟ هنتخبط في كل الطرق وكل الأبواب وفي كل الأهواء هنتخبط. فهدي طب وعد البنات كان برضو عندهم من الشيء المعروف عندهم، مسألة وعد البنات. كان الرجل يجي له بنت خايف من العار، خايف تجيب له العار، خايف تصاحب واحد ولا تجيب له واحد ولد من الزنا، لأن هيجي عندهم كان متفشي له، فكان بيخاف على البنت من البنت انها تجيب له العار وانها تصاحب واحد بالزنا وتغلط وتزني. فكان عندهم وعد البنات زي قال الله سبحانه وتعالى واذا المؤوده سئلت باي ذنب قتلت. طيب اذا كان المؤوده تسال هي انت ليه اتقتلتي، كان يجيب البنت صحيه حيه ويدفنها في التراب. شوفي كمان قسوه القلب، ما هو كل ما تبعدي عن الدين وكل ما يبقاش في عباده ولا قرب من الله القلب يحصل فيه قسوه وشده. فكان عندهم هذه الشده، يجيب البنت حيه ويدفنها في التراب قدامه كده بنته خشت العار وخشت ان هو تجيب له مصيبه. فتوبيخ الله سبحانه وتعالى وبخ هؤلاء في القران واذا المؤوده سئلت، اذا المؤوده تسال باي ذنب قتلت فما بالك من قتلها. يعني زي هي تتسال هو ايه الذنب، فعظم بقى اللي قتلها ودفنها حيه ازاي هتكون امام الله. كان عندهم كمان في البيئة العربية في الجاهلية مسألة انه او ممكن يقتل كمان، كان يقتلوا اولادهم سواء ذكر او انثى في حاجتين، لاما هو فقير فجال ولد مش لاقي اكله، او لاما هو يدوب عايش بالظبط فيجيله ولد زيادة فيقتله. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الانعام قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق، لا سورة الانعام من املاق، وفي سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فيبقى ذكرت مرتين في القرآن، المرة الأولى في سورة الأنعام من إملاق يعني ما تقتلوش عشان أنت فقير، وفي سورة الإسراء خشية إملاق يعني أنت مش فقير لكن خايف الولد اللي هيجي ده يزود مصاريف البيت اللي بيحصل في بعض المسلمين. قلت لك أنا لقيت نفسي حامل وزوجي بيقول لي سقطي ليه، أصلا أنا عندي أربعة أجيب واحد منين، ده احنا من العشرة وآخر الشهر بنستلف. سبحان الله، نحن نرزقهم وإياكم. الله سبحانه وتعالى زي ما رزقك هيرزق الجنين الجديد اللي انت خايف يحملك على المصاريف ويزود المصاريف، ما هو ده ضعف اليقين. ما هو الطفل اللي جاي جديد ده مين اللي خلقه؟ الله. رزقه بيكتب في بطن امه بعد 4 شهور، يرسل الملك يكتب ما يرسطه وعماله وعمره وشقين أو سعيد الأربعة بيكتبوا في أب هو أب في بطن أمه أول ما يبلغ كام؟ 120 يوم أربع شهور يبعث الملك الله يرسل الملك ليه يكتب أربعة دول أربعة كلام فالرزق مكتوب وانت في بطن أمك والطفل الصغير في بطن أمه أول ما يتم أربع شهور كتب رزقه خايف من إيه؟ لكن يقين ضعيف مش مصدق هو يقين على القرشين اللي معاه فدي كانت عادات العرب بدأ المسلمين يتلبسوا بيها لإما تمنع خالص الحمل مش عايزة خالص دي خشية إملاق خايفة أحسن تفتقر هي وزوجها بتقول لك لا ده احنا كده كويس قوي احنا عارفين نربيه ده هو واحد كويس قوي في الزمن ده ده احنا زمن بيعلم بيه ربنا ناس وشاي تاكل فيقول لك هو واحد أو اتنين بالكتير خشية إملاق والتانيين من إملاق لإما يقتلوا ودي كانت عادات العرب اللي طبعا نهى عنها الإسلام لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى سواء كان جه الولد أو لسه ما جاش رزقه موجود مش هياخد من فلوس البيت ولا من مصاريف البيت هو جاي برزقه كمان كان البيئة العربية كان منتشر فيها المنتشر عندنا الوقت الحقيقة يعني تبرج النساء كان عالي جدا كان تخرج المرأة سافرة متبرجة بأنواع العطور وأنواع الزينة متبخترة كده ومتمايعة في مشيتها بتغري الرجال وتفتن الرجال ده كانت في الجاهلية فطبعا جه الإسلام ونهى عن هذا وأمر المرأة بالحجاب فكان دي البيئة انت متخيلة بس النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بيئة شكلها ايه يعني دخل على ناس بيدعوهم إلى الشريعة بكل ما جاء في الشريعة في المنظر ده قمرة ومار وعد بنات استبضاع رجال لزوجته امرأة متبرجة متفشي فيه التبرج قتل أولاد من الخاب من الفقر شوفي الدنيا عاملة ازاي شوف المنظر عامل ازاي اللي هيجي علينا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف فكان عندهم المرأة تمشي كاشفة محاسنها وتمشي تغري رجال طبعا مهما حصل ومهما جالك من وصف ان المرأة كانت بتمشي في الجاهلية كاشفة محاسنها مش مستحيل زي دلوقتي خالص ده هي اخرها تبقى لابسه عبايه زي دي واسعه ما كان لا عندهم لا بادي ولا استرتش ولا استومك ولا ما عندهمش كلام ده هي اخرها هتبقى لابسه ايه عبايه كده واسعه عارفه التزيين بتاعهم ايه انها كانت تحدف الخمار بتاعها اللي هو ده تخبطه الورا وتبين الضفيرتين قال يعني ده فيرتين لكن مش واحد تمشي سافره الشعر كده ده اقصى تبرج عندهم هو ده التبرج اللي هي رابطه رباط بتاع ما يضرب بالقرن على جوبين يعني اضرب بالقمر فهي كانت تربط الورا فالإسلام قال لا هدي كده عشان تغطي بقى وشك بالحته بجسمك بده لكن هي اصلا كانت حاطه خمار وكانت ربطها بس كانت ربطها الورا فكان يبين الضفيرتين تبان الضفيره تخينه ولا ضفيره رفيعه وتمشي بقى بالعبايه رفعها شويه ده كده اخر الصفور وتبرد اخر الصفور وتبرد ده كده يعني كانت دي السافره المتبرجه وتحط خلفال في رجليها فيرن شويه فيعني تدي حق بالدلع يعني نام الدلع كده بتنايع ده كده يعني جابت اخره النهارده البنات في الافراح لابسين مش مظنهم لا ده بس ما حنش مش جوه مش كده ولا شيء حاجه والله اللي بشوفه مش لاقي مش بشوف اللي بسمعه يعني مش لاقي حاجه تقوليها يعني هي عريانه من فوق عريانه من تحت والحته اللي محطوطه شفافه ومخرمه يعني هي والله بشوف صور كده هي لابسه من فوق جايبالي كده مع البنات اللي انا بقعد افرجوني كنا في فرح وريني حاجه اصحابك لسه بتاع من فوق كده يا دوب مغطي منطقه الست بس هو نفسه مخرم يعني متغطي ده مخرم وبعدين من هنا لهنا بطنها هي ده موضه البطن من اول الصدر لغايه السره دي معريانه ما فيهاش حاجه خالص طب والحته مغطيه السره لغايه الشبر بقى اللي هو ده الشبر ده كمان بقى شفاف خالص يعني ايه عاريه ما حصلتش حتى في الجاهليه وصلنا لمرحله مترضيه اكتر من احوال النساء في الجاهليه ده كانت جاهليه النساء كان عندهم حاجات دلوقتي اللي يعني الناس الله السلام عند بعض الأخوات عند بعض بيشوه للنساء هو خوات فرد ربنا يهديهم اتخاذ الحرائر من النساء الأقدام من الرجال اتخاذ الأقدام الله سبحانه وتعالى عنهم ولا متخذاتي أقدام الخدم اللي هو صاحب المرأة في الحرام فرد الأقدام خدم الخدم اللي هو صاحب المرأة في الحرام يزني بها يعني أعوذ بالله كان عندهم هذه الصفة لا تمشي مدلعه ومدلعه وتاخد لها واحد صاحب تصاحبه تيزني بها فنهى الله سبحانه وتعالى ان المرأة تأخذ الخدن اللي هو ولا متخذاتي أقدام ده بالنسبة للنساء والرجال ولا متخذي أقدام والرجل كان يأخذ برضو صاحبة ليه يزني بها فكان عندهم ده موجود في الجاهلية اللي هو حلنا دلوقتي اللي حال أكتر المسلمين في مسلمين دلوقتي أو طائفة مسلمين مش هنقول كتيرة لكن موجودة. تقول دلوقتي بنت مصاحبة والولد مصاحب، مصاحب هذه صاحبتي وده صاحبي. فتخيلي بقى الوضع اللي وصلنا إليه، اللي هو كان عندهم في الجاهلية وجاء الإسلام عشان يبطل هذه الأمور. كان عندهم كمان الرايات، كان عندهم الرايات قد يا ست الجاهلية، ده احنا في وسط الجاهلية نفسها. ايه مدرسة؟ بيعلموه كده على الصبح اهو، الرأس والوجون والصفور ده بيعلموه في مدرسة، بينشأ في الطفل يغرزه من صغره عشان تطلع مغروس في حب الموسيقى والخلاعة عشان يتغرز جواه. او عاكيها بقى تيجي تقول لها توبي او توب، مش عارفة توب، مش عارفين توب، خلاص الموضوع اتغرز جواه بقى عادات. شوف ازاي هيحاسب يوم القيامة حساب شديد إن لم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. مهم، فادي ده حال العرب وحال ده. طيب كان كمان عندهم مشكلة أصحاب الرايات، رايات الحمراء، كان الإماء بقى مش الأحرار. خلي بالك النساء كانوا قسمين، إماء وأحرار. الأمة هي الخادمة واللي بتتباع في السوق واللي هي الفقيرة يعني، دي كانت عشان تجيب فلوس تعمل إيه؟ تيجي عند بيتها تحط راية حمراء كده، يعني معناها إن أنا بتقول للرجال أنا ممكن رجل يخشاني بمقابل مادة معينة. فأصحاب الرايات الحمراء دول كانوا الإماء، تحط راية حمراء على بيتها عشان تعلم الرجال إن هي ممكن رجل يدخل لها بالأجرة والعوذ بالله، يعطيها مبلغ من المال مقابل إن هو يقضي معها ليلة في الحرام. دول أصحاب رايات الحمراء. لكن النساء الأحرار اللي هي بنت العيلة يعني، لا دي مصاحبة اللي على مزاجي، محدش يجيب لي فلوس، لا أنا بمزاجي، تصاحبه بمزاجي. التانية بقى فقيرة غلبانة مش هتعمل حاجة، بتعمل إيه؟ عايزة فلوس. تشوف إزاي؟ لكن مجتمع الاتنين موجودين دلوقتي في مجتمع المسلمين، موجود الاتنين. نسأل الله السلامة، طبعا موجود، ربنا يصرفه عنا، لكن موجود. كان عندهم مشكلة العصبية. أنا ما في ولا حاجة من اللي أنا قلتها إلا موجودة في المسلمين، كل موجود، كل موجود. العصبية القبلية اللي موجودة دلوقتي عصبية، ده موجودة في وسط الأخوات المبتزمات، ده العصبية، شيخي وشيختك والشيخ قال والشيخ قالت، والجماعة بتاعتي والجماعة بتاعتك، عصبية جاهلية اللي هما كان عندهم العصبية اللي هي مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ده عيلتي وقبلتي والناس بتوعي هنصرهم حتى لو كان ظالم. جه الإسلام وبين إن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، بس عكس ما كان في الجاهلية. في الجاهلية أخوه ظالم أو مظلوم يوقف معاه عصبية وحمية. الإسلام لا، قالوا لا، افهم الصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجر أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. لما سألوا قالوا طيب أنا أنصر أخايا مظلوم ماشي، لكن ظالم أنصره إزاي؟ قالوا تحجره وتمنعه من الظلم، ذاك نصره. فبدأ يفهموا المفاهيم، عشان أنا بحب أختي المسلمة مش إن أنا أقف معها في الغلط، ده مش حب ولا نصر، أنت بتضريها، لأنك لما تاخديها على هواها وتوقفيها على غلطها، طب ما هي تفضل على الغلط وتموت على كده من غير توبة. لكن تنصريها ظالمة إمتى؟ لما تلاقيها بتظلم، تدخلي على واحدة تلاقيها مضطهدة بنت مرات ابنها، تقولي لها لا حرام واتقي الله وخلي بالك، هي مكسورة وسكتة عشان ملهاش بيت تروح غير، ما تظلميهاش وتضغطي عليها، بكرة يبقى عندك بنتك يحصلها كذا، ما عندكيش بنت في حسابه في قنطرة، فيبقى أنا أدفعها من الظلم، هو ده نصرها، مش أنا أقول ما تستاهل، صحيح مالك حق، دخلتي تقولي شفتي البيت مقلوب إزاي؟ لا ده لسه المطبخ، شفتي عملت إيه امبارح؟ لا وفاكرة الشهر اللي فات؟ فتقوميها زيادة وتفكريها بمساوئ البنت، بدل ما تقولي لها لا والله تم معلش نلتمس العذر هي مش قصدها تقويم الزيادة، لا ده مش نصر، ده كان نصر الجاهلية وحماية الجاهلية. يبقى ليه أخاه أو حد من اللي بيحبوه في ظلم يعينه على الظلم، ايه وقت عيني حد على الظلم؟ لكن دي كانت موجودة، دي كانت موجودة، ما نقدرش ننكر ونقول له ان الآن موجود، بس النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم ازاي تنصر أخاك ظالما، تنصر أخاك ظالما تمنعه من الظلم. الحاجة اللي كانت عندهم كمان شن الحروب والغارات، الغارات والحروب يغيروا على بعضهم بعض، وغابة بقى القوي يأكل الضعيف، يعني القوي هو اللي يأكل الضعيف، غابة. فكان عندهم الحروب متفشية، ما فيش بقى مبدأ ان يعني قانون يحكمهم او خوف من الله او ان انا هظلم ده فربنا يحاسبني، او زي ما بقولك كده دلوقتي يقول لا ده انت هتظلميها، هي ما فيش حاجة تعملها دلوقتي بس الرب موجود
وهيحاسبك والملائكه بتكتب وفي حساب وفي ما عندهمش الكلام ده، مفيش قانون يحكمهم، مفيش شريعه تقودهم من الحق، مفيش نور الهادي مش موجود. فكان ده حلهم لغايه انه بدات بينهم الحروب واشتدت جدا وزادت، حتى كان من الحروب المشهوره جدا عندهم اللي هي حرب بعاث اللي كانت بين الاوس والخزرج في المدينه، وكان حرب الفجار اللي دارت سنين طويله بين بين قيس عيلان وبين كنانة قريش، دول كانوا قبيلتين كبار، قيس عيلان وبين قريش، دول قبيلتين كبار جدا دارت بينهم حرب ضروس. وكانت الحروب دي قائمة على ايه؟ على الاقوى، القوي يهزم الضعيف. طب القوي هزم الضعيف، حال الضعيف ايه؟ مهزوم امامه، ما يقدرش يجي لشمال ولا يمين، القوانين اللي يفرضوها عليهم ياخدوا بيها، الاشياء اللي يامرون بها يفعلوها، لا حول لهم ولا قوه، حتى لو كان مظلوم، حتى لو كان مظلوم ملوش اللي يتكلم، خلاص طالما انتصر صاحب القبيله الاقوى او الاعلى اصبح المهزوم ايه؟ المهزوم في حاله ضعف، في حاله لا حول له ولا قوه، منتظر الاوامر من الاعلى من الظالم ان يامره. دي كانت الحاله، ودي كانت حال العرب. كان عندهم كمان الكبر والاستعلاء اللي موجود عند طائفة من المسلمين، اللي هو عدم الامتهان، تكبرا وأنفا لا يمتهنون المهن اللي هي البسيطة، الحدادة والنجارة والخياطة، مردوش يمتهنوا هذه اللي هي المهن. مش واحد قبل يقولك أطلع عندي نجار ولا حداد ولا خياط، ليه؟ دي بتاعت الناس الإماء والفقراء والضعاف، لكن الكبراء والأكابر وعلية القوم منشغلين بالشعر والمناظرة بين الأشعار، منشغلين بيع الخمر، الحاجات اللي هي تجارة رحلة الشتاء والصيف، التجارة العالية، الحاجات العالية دي. وكان يأنفوا إن هم يمتهنوا المهن اللي هي بتنفعنا كلنا، فأصبح عندهم فروق، يبص على النجار والحداد والخياط على إنه حاجة نمرة اتنين درجة تانية، يبصوا له باحتقار اللي في مجتمعنا دلوقتي. أما المين العالي اللي هم بقى عندهم أصحاب الواجهات، أصحاب التجارة، أصحاب الأشعار، اللي بينظروا في الشعر، اللي بيتجروا في الخمور، أصحاب الأموال والواجهات، ما يردوش أبدا، لا يمتهنوا هذه المهن ولا يخلوا أولادهم أو يطلعوا أولادهم على هذه المهن. دي كانت من أمور الجاهلية. كل اللي أنا قلته ده وأكثر موجود في المسلمين، وده كان حال العرب قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. في طبعا وقائع واحداث قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، منها حفر زمزم، بئر زمزم، حفر زمزم. في حديث عبد الله ابن رازين الغافقي قال انه سمع علي بن ابي طالب يقول يحدث حديث زمزم حين امر عبد المطلب بحفرها. عبد المطلب اللي هو مين؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بحفر زمزم. إيه القصة؟ إيه القصة؟ علي بيحكي قصة عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم. جت إزاي إن هو يختار من بين كل قبائل قريش ومن بين كل الموجودين وقت ذات في مكة، وإن هو يختار بالذات؟ شوف القصة، قال بيحكي بقى عبد المطلب بيقول يعني إني قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آتي فقال احفر طيبة، احفر طيبة مش احفر، احفر بالكسر. قال قلت ما طيبة؟ قال ثم ذهب عني. قال فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال احفر برة. قال قلت ما برة؟ ثم جاء فذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال احفر المضنونة. قال فقلت ما المضنونة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال احفر زمزم. قلت ما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم هي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النم. قال فلما بين لي شأنها ودل على موضعه وعرف أنه قد صدق غدا فحفر. إيه معنى الحديث؟ عبد المطلب بيروي ويقول بيحكي عليه، بيحكي عنه يعني اللي حكى له القصة وجده، إنه لما كان نايم في الحجر، عارفين أنتوا الكعبة والحجر اللي هو بيقولوا عليه حجر إسماعيل، بس مش حجر حجر إسماعيل، هو الحجر الجزء اللي هو كان مفروض يدخل داخل الكعبة. كان نايم في الوقت ده عند الكعبة، لما نام
قال جاءني وآتي في المنام شاف حد في المنام بيقول احفر طيبة، فقلت ما طيبة مش عارف ايه طيبة اللي احفرها، طيبة من الطيب من وهنا سميت المدينة من حاجة طيبة جميلة يعني. قال زعب عني، قال له بس احفر طيبة وما شافوش تاني. قال له ايه طيبة؟ ما طيبة، ما ردش عليه ومش فذهب. فقال لما كان الغد رجعت الى مضجعي، راح دخل نام في نفس المكان اللي كان نام فيه في الحجر. فلما نام في نفس المكان جاله هذا الآت وقال احفر برا. قال له احفر برا، قال له ما برا، برضو ما عرفش برا من البر ومن الحفاء ومن حاجة جميلة يعني. قلت ما برا، قال فذهب عني. فلما كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فجاءني فقال احفر المضنونة. قلت ما المضنونة، برضو ما اجابوش. يبقى ثلاث مرات في ثلاث ليالي، الليلة الاولية يقول له احفر طيبة، والليلة التانية يقول له احفر برا، والليلة التالتة يقول له احفر المضمونة، وفي كل مرة يجي يسأله ايه يختفي وهو نايم. فصحي اما كان في اليوم الرابع بقى ونايم برضو في الحجر، فقال له ايه احفر زمزم. قال له بقى اسمع بس، قال له ثلاث اسامي ليه ثلاث مرات، ولما يجيبه ثلاث ليالي والليلة الرابعة يقول له انها زمزم عشان يبين ان الامر عظيم. لو من اول ليلة جاله وقال له احفر زمزم يقول لك اهو انت في حاجة، ده احنا كلهم بننام وبنحلم خلي بالك. لكن لما جاله اربع ليالي ورا بعض وكل مرة ويبقى نايم في الحجر في الكعبة عند الكعبة وفي المكان ده، عرف لا ده الموضوع عظيم، فعرف شأنها وتأكد ان المسألة يعني حاجة جاية من عند الله. احنا قلنا ان هم من عند الله، احنا قلنا ان هم كانوا يؤمنوا بوجود الله لكن الاصنام شفعاء، فتأكد ان الامر عظيم وان لها شأن عظيم. فقام فعلا من الغد وراح عشان ايه بمعولي ومع ابن الحارس اللي هو عبد المطلب، الحارس ابن عبد المطلب، راح معاه وقعد عشان يحفروا وينفذوا كلام اللي جالهم لغايه لما وصلوا. وبالفعل ايه لما فضل يحفر يحفر هو وابنه كبر، قال الله اكبر، خلي بالك الله اكبر، يعني كانوا يكبروا كبر. فعرفت قريش انه كان ادرك حاجاتهم، سمع تكبيره وقال لك بس يبقى عبد المطلب ايه واصل اللي هو عايزه، سيبوه ما سابوش ما سابوش. فقاموا اليه فقالوا يا عبد المطلب انها بئر ابينا اسماعيل وان لنا فيها حقا فاشركنا. قال لا، شوفي بقى شوفي الظلم الانسان لاخي الانسان، يعني هو اللي تعب هو اللي جاله الرؤيه وهو اللي حفر، اول ما شاف الميه قالوا له لا ده بئر ابينا اسماعيل. طب وانتوا كنتوا فين السنين دي كلها بئر ابيكم اسماعيل؟ يعني كل السنين اللي هو نار دي مئات السنين ما حفرتوش ليه؟ ما رحتوش ليه؟ ما بحثتوش عنها ليه؟ اول ما شافوا الميه، انتوا عارفين العرب حياته كلها على الميه، فشافوا الميه ادركوا ان ده زمزم. قال لي يا رفع شكنا معك فيها. قال ما انا بفاعل هذا الامر، قد خصصت به دونكم واعطيته من بينكم. انا خصصت به واعطيته من بينكم، ربنا اداني ده وخصصني بيه لانه قعد اربع ايام ينام وكل مره يجيله الهاتف ده، قال لا ده ربنا اعطاني ده وانا خصني بيه مش هديه. قالوا له فانصفنا فان غير تاركين حتى تخاصمنا فيها. قال فاجعلوا بيننا وبينكم من شئتم احاكمكم اليه. قال خلاص انت مش هنسيبك، الميه دي عايزين نتقسم فيها. وقفوا بقى مشكله، قريش واقفين كتير، خلي بالك عبد المطلب انا ذاك ما عندوش الا ابن الحارس بس ولد واحد اللي حفر معاه البير، وقريش كتير وفوله، قالوا له لا تدينا حقنا ونتقاسم فيه لما مش هنسيبك. قال لا مش هديكوا حقه، ده حقي. قال خلاص حد يتحكم بينا، نحكم حد. فلما قال له نحكم حد، هو ما كانش عنده قوة اللي هو في قصادهم اللي هو لوحده وهم كتير، فقال طيب نتحاكم. اتحاكم مين؟ قال اتحاكم لكاهن بني سعد ابن أهذيل، روح لوحدها كهنة ونروح لها ونقول لها حكمينا. كان هم عندهم اعتقاد مسألة الكهان، الكهنة دي والكاهن ده هو بيجي له الخبر من السماء، اعتقاد فاسد اللي عند بعض المسلمين برضه ان هو بيجي له الخبر في السماء، ودي كانت مشهورة جدا عندهم، وكانوا بيتحكموا ليه في اي مسألة فيها لخبطة نسب عقد حاجة يعني مش عارفين يبتوا فيها فيروحوا لها. المهم قال نعم، وكانت بأشرف الشام، في اعلى حته في الشام، هو فين؟ في مكه، مسافه كبيره عايزه مش اقل من شهر سفر عشان يسافروا من مكه ويروحوا لغايه الشام عشان يحكموا الكاهنه المشهوره دي اللي كانوا بيتحكموا ليها في اي مساله تبقى مبهمه بالنسبه لهم مش عارفين يتحكموا فيها. فعلا ركب عبد المطلب والنفر اللي معاه وذهبوا
وهم ماشيين في الطريق اللي حصل ان هم نفد الماء منهم، المياه اللي كانت معاهم معظمها نفدت ما فيش مياه، وكان بعضهم معاه مياه قال نتقسم المياه، قال لا ما فيش تقسيم كل واحد ميته معاه، خلصت المياه. فلما خلصت المياه قال عبد المطلب وكان كبيرهم يعني فكان بياخدوا رايه، اني ارى ان يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الان من قوه. خلاص المياه خلصت، احنا في صحراء هنموت، طب ايه الحل؟ لو متنا هنبقى جثثنا مرميه كده في الصحراء، وانتوا عارفين جثه في الصحراء يعني ايه، يعني معناها الطير هيجي شمال ويمين يقطع في الجثه، انتهى الموضوع. فقال اني ارى ان كل واحد يحفر حفره ليه وينتظر بقى يموت. وفعلا قال لهم انتوا دلوقتي عندكم قوه لسه الميه ايه والاكل خلصان حالا، فانتوا اقوياء هتقدروا تحفروا. وبالفعل كل واحد بدا يحفر الحفره بتاعته، وامر فحفر كل واحد الحفره وقعدوا فتره، كل واحد حفر حفرته بحيث لو مات يرموا فيها ويدفنوها مش صعوبه الحفر، لان هيبقى ما عندوش قوه انه يعملوا القبر بتاعه او الحفره بتاعته للدفن فيها. فكل واحد عمل قبره بالعربي كده، وعملوا هذه الحفر وانتظروا الموت. عبد المطلب قال لهم ايه؟ قال لهم قال اصحاب القينا بايدينا هكذا للموت، لا نضرب في الارض، لا نبتغي لانفسنا لعجزها. معقوله احنا كده نستسلم؟ بصي قوه الجأش اللي كانت عندهم والقوه النفسيه كانت عاليه قوي، ودي مهمه للانسان اللي بيبحث عن اي شيء في دينه او في دنياه، يبقى عنده علو همه وقوه وعدم استسلام. فشوفي هو كان لسه عن كفر، لكن كانوا عندهم اعتقاد انه الله موجود. قالوا احنا عليه رقم ايدينا كده تهلكة، معقولة كل واحد هيستنى الموت ويستنى يتدفن في الحفرة اللي عملها؟ ايه الكلام الغريب ده؟ احنا كده نقوم وندور ونمشي ممكن نبتغي رزق، وبالفعل فعسى ان يرزقنا من ماء بعض البلاد او نرزق من ماء بعض البلاد. فارتحلوا حتى اذا بعث عبد المطلب راحلته انفجر من تحت خفيه عين عذبة، فكبر عبد المطلب وكبر اصحابه ثم نزل فشرب. لما مشوا شويه وقاعدين ماشيين كده وخلاص بيحطوا الرحله بتاعتهم، ضربت الناقه بخفها الارض طلع من تحتها الميه. مين ناقه مين؟ عبد المطلب. لما لقوا ناقه عبد المطلب هي اللي طلع من تحتها الماء كبروا وعرفوا، قالوا لا خلاص مش محتاجين نتحاكم لحد كده، يبقى المساله الامر كله رد. وفعلا وشربوا واستسقوا وشربوا الماء ورجعوا قالوا لا خلاص هي زمزم لك، يعني كرامتك بانت يعني لغتنا، يعني احنا نشوف الصحراء هنموت واستسلمنا وعملنا الحفر، وانت قلت لنا لا انزلوا وافعلوا الناقه ان شاء الله يبقى من تحت خفها يطلع الماء وينبع الماء، لا خلاص كده احنا كده تاكدنا انه الماء دي وان زمزم ليك، وتركوا له فعلا زمزم. طبعا رجعوا واتجهوا الى البيت ودخلوا على زمزم. بس عبد المطلب لما عملوا فيه كده المره الاولانيه هو ذكي، عارف انه مع الوقت الانسان نساه بينسى، يعني هما دلوقتي حصلت لهم ايه من الايات وكرامه من الكرامات، عرفوا بيها ان الميه لعبد المطلب وهسيبوا له زمزم. هو خاف قال لا الناس دي مش هتسيبني، ده دلوقتي كده في الاول، لكن بعد كده بقى لما يجي الحجيج ويلاقوني انا اللي واقف على الحجيج وانا اللي بسقي، خلي بالك دي كانت عندهم يعني حاجه ايه شرف انه يسقي الحجيج، وان هو يبقى هو المسؤول عن السقايه، دي حاجه شرف بيتباهوا بيه، فهي السقايه كده تبقى معاه وهو لا يسقي الحجيج. فخاف عمل ايه بقى؟ نزل لله قال يعني لو ربنا اعطاني 10 من الولد، 10 من الولد كلهم بلغوا معي ان يمنعوني ليسبحن احدهم. ندر قال لو 10 من الولد ربنا اداني 10 ولاد يمنعوني يعني يناصروني ويقووني ويبقى عوني ليه ونصر، بحيث ان محدش يقدر ياخد مني هذا الامر العظيم، لانه عارف ان هو كده كرامه عاليه قوي ان يبقى زمزم، يعني زمزم اصلا يعني الحصنها مختفيه بقى لها كام سنه، مئات السنين ومش عارفين يوصلوا لها، واتفتحت له هو برؤيه 4 ايام، وبعدين لما تخاصموا معاه الله جعل الميه تخرج من تحت خف ناقته. اذا هي مساله عارف ان هي كرامه مش عايز تنزل عنها، وفي نفس الوقت خاف من قله الاولاد، دعا وسال الله قال يا رب لو اديتني 10 اولاد كلهم اقوياء بحيث يبقوا منع عليهم يمنعوني ويعني يعينوني على القريش تجني انا هذبح واحد فيهم. شوف العجب بتاع النزور عدو كانت عجيبه. فانا هذبح ولد منهم. وبالفعل ربنا رزقوا 10 من الاولاد اللي هم الحارس اللي هو الكبير كان معاه والزبير وحجل ودرار والمقوم وابو لهب والعباس وحمزه وابو طالب وعبد الله. عبد الله اللي هو ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. العشرة فعلا ربنا اعطاه العشرة. لما اعطاه العشرة كبروا وبقوا اقوياء وفعلا بقوا يعنوه في مسألة ما حدش قادر يقرب لزمزم. خلاص بقى هو اللي مسؤول عنها. طب لازم يوفي منزله. خلي بالك ده احنا خلق الجاهلية مبقاش عندنا. يعني ندر يعمل ايه؟ يدبح ابنه ولد من ولاده. مش ندر 100 جنيه ولا 50 جنيه وبتوفيش بالنزل. ولا نذرت خروف وشاري طفي وناس. ولا نذرت يومين صيام لله وساعة الجد تقولك مش قادرة. شوفي بس أخلاق الجاهلية أكثر المسلمين دلوقتي مفتقدينها. ده خلق كان في الجاهلية عندهم يوم في منازل. فقال لا أنا ربنا سألته 10 ولو داري واحد أنا لازم أذبح واحد. وبالفعل طب قالوا هتعمل إيه؟ قالوا له بص كل واحد فيكم قعد جمع ولاده. قالوا كل واحد فيكم يكتب اسمه ويحطه في قدح. والأقداح دي كانت عندهم اللي هو الاستقسام بالأزلام. الأزلام اللي هي إيه؟ القداح. القداح دي كانت عندهم يحطوا 3 قداح كده. قدح مكتوب عليه افعل وقدح لا تفعل والثالث فارغ. فلو أراد سفر أو زواج أو تجارة أي حاجة يروح يستقسمه بالأزلام واللي يطلع ينفذ يقول لك ربي أمره. ده كان عندهم استقسام بالأزلام يحطوها كده ويكتبوا عليه. فعبد المطلب عمل نفس اللي القصة قالوهم انتوا اكتبوا بقى اساميكم كل واحد جوه قداح وقدح من الاقداح ويحطوا عند الكعبة. فعلا راحوا وكان عند صنم اسمه هبل كانوا يعبدوه وكان هناك 7 اقداح كده بيستقسموا بيها. قالوهم خدوا بقى الاقداح دي وحطوها هناك. خدوا فينا 10 وحطوها عند هبل في المكان اللي كان بياخدوا فيه اللي يقدم ليه القربان ده. اللي عنده مشكلة يذبح له ذبيحة ويذبح له وكذا القربان والقربات كلها اللي هي هذا الصنم اللي يعبد من دون الله. لما عملوا كده وقعدوا يقولوا اللي هيطلع عليه هنستقسم دلوقتي واللي هيطلع عليه اسمه هيذبح. وبالفعل حصل كده. طلع مين؟ طلع عبد الله ده اللي اسمه طلع. كان أصغر ولد ليه وكان أحب الأولاد ليه أحب أولاده ليه. فخدوا عبد المطلب وخد بيد ابنه واخذ الشفرة وراح عند إساف ونائلة. إساف ونائلة دول كانوا صنمين. أصلهم إيه؟ قصته كده سريع. رجل كان بيعشق امرأة زنى بيها في الكعبة فاتمسخوا إلى حجارة. لما اتمسخوا إلى حجارة الناس قالوا لهم شوفوا اللي بيعصى ربنا عند الكعبة بيحصل إيه؟ عشان تقتدوا وتتعظوا ومحدش يعصي الله عند الكعبة خليه قصادكم عشان كل ما تشوف تفتكروا مصيبة العنوها ويبقى ايه زجر ومنع لكم انكم تعصوا الله. وبالفعل حطوا إساف ونائلة عند الكعبة ومع مرور الزمان عبدوا من دون الله. خطوات الشيطان تمشيش من دماغك تمشيش من دماغك. حكمي شرع الله واللي يرضي الله في كل أمورك. عبدوا من دون الله. خد عبد المطلب ابنه وخد السكينة وراح عند ايه إساف ونائلة عشان يذبح الولد. أول ما حط السكينة عند رقبته قريش هجموا عليه. إيه اللي بتعمله ده؟ قال له أنا نذرت. قال له أنا نذرت وربنا أعطاني 10 ولد وأنا بوفي بنذري وهذبح. قال له أنت لو عملت كده ده هتبقى أنت هتعمل مشكلة عند العرب. كل ما واحد يكون له حاجة ما قضيتش ينذر واحد من ولاده وهتموت ولادنا. قال له يجيبوه يجيبوه هو يجادل هم يجادلوا يجادلوا يجادلوا. العباس راح شد إيه؟ الشفرة من تحت ايده ابنه اللي هو بعد كده هيبقى الاثنين اللي اسلموا فلان وحمزة والعباس. طبعا كان انا ذاك صغير يعني لكن شد الشفرة اهوه وفهزت قريش وراح واخد من ايده السكينة وقريش بيتناقشوا معاه. قال لهم انتوا عايزين ايه؟ ما فيش بالنزل هي حاجة كبيرة قوي عندهم. قال لا هنحل مشكلتك. نحل مشكلته ازاي؟ قال تعالوا نشوف واحدة عرافة مشهورة عندهم بالعرافة وهي تجعل لك مخرج من الكلام ده. تشوف اسألها استشرها هي لها تابع. التابع ده هو الجن بتاعها. عندهم التابع عن ايه؟ الخبر بيجي لها من السماء. مكشوف عنها الحجاب لو بيتقال دلوقتي ده شيخ مكشوف عنه الحجاب. ده رحولي يا بنتي بس قولي له قصتك حليت الموضوع على طول. هما كان عندهم نفس القصة دي اللي بقت عفين في بعض المسلمين. فقلت بنروح للعرافة دي ونسألها. وبالفعل راح عبد المطلب ومعاه الناس من قريش عشان يسألوا العرافة دي نعمل ايه. قالت لهم سيبوني دلوقتي لما التبع بتاعي يجيلي مش النهاردة. قعدوا وراحوا وناموا. المهم راحوا تاني يوم قالت لهم طيب جالي تبيع قال لي الحل. ايه الحل يا ستي؟ قال انتوا عندكم الدية قد ايه؟ العقل قد ايه؟ قال 10 من الابل. يعني واحد بيقتلوه العشر ديته قد ايه؟ قال 10 من الابل. قالت له خلاص حط على قدح اسم ابنك وعلى القدح الثاني 10 من الابل استقسمها هو استقسام الازلام يعني قسمة يعني اللي هيطلع لك افعل. لو طلع ابنك حط 10 كمان ولو طلع ابنك حط 10 كمان الى ان يرضى ربك. يفضل يستزيد حتى يرضى ربك. ففعلا حط اول يوم الاقداح ويضرب الاقداح يطلع الولد عبد الله. يحط 10 من الابل ويضرب الاقداح يطلع تاني الولد. فضل يكرر هذا الموضوع لمده 10 مرات وفي كل مرة يطلع اسمه عبد الله لغاية لما المرة 10 طلع الإبل. كان ضرب الأقداح كم مرة؟ 10 في 10 100 من الإبل. فذبح 100 من الإبل افتدى بهم عبد الله اللي هو آخر أبناء الصغار. فدي كانت قصة إن هو كان أراد إن هو يذبح ابنه وما قدرش يرجع في كلامه كرجل عربي أصيل ما يقدرش يرجع في كلامه فحاول ان هو ينزل لكن كان عندهم تخبطات. فدي كان حالهم وكان وضعهم. افتدى بمئة من الابل. طبعا في روايات انه فضل يضرب لغايه لما طلعوا 300 غير صحيحه. الروايه الصحيحه ان هو افتدى بمئة من الابل 10 في 10 في 10. طبعا كمان من الاحداث اللي حصلت قبل البعثه بعث النبي صلى الله عليه وسلم قصه اصحاب الفيل. قصه مشهوره اللي كانوا يعني بيقولها لنا واحنا صغيرين. هي الحقيقة قصة جميلة حادثة فيها من العقيدة واليقين والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتبرع من حول قوة دروس وعبر عظيمة جدا لو كانوا يفقهون. الله جل جلاله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني يا محمد شوف إيه اللي عملوا أصحاب الفيل. أصحاب الفيل دول كانوا عايزين إيه؟ اللي باختصار القصة أبرهة الحبشي واللي كان معه كانوا يعيشوا في ناحية الحبشة وكان في على دين النصارى. ولما كانوا على دين النصارى كان عندهم الكنائس وكان عندهم المعابد وكان عندهم غيظ شديد إن الناس بتروح تحج للكعبة وبيديش عندهم يحجوا في الكنائس بتاعتهم. فحب ان هو يهدم الكعبة عشان الناس لما ما تلاقيش كعبة يجوا عندهم في الكنائس. والله المنطق ده بيحصل دلوقتي. ده بيحصل دلوقتي في اعلى مستوى الحقيقة. يعني تلاقي اخت بتهد في اخت ليه؟ عشان ما يبقاش غيرها فيروحوا لها. هو واحدة كده عملوا فيها مقلب قريبا من المعلمات الفضليات اللي حسبها على خير. المهم عملوا فيها مقلب بلغوا عنها وقفوها. فولادها يعني هما يستفيدوا لو وقفوكي عندها عدد كبير هما ما عندهمش. فلك لما يوقفوها الاعداد اللي عندها مش لهم مكان في جل. نفس طريقه المشركين نفس الطريقه بس مع الحزن بقى الشديد انهم ايه انهم شغالين في الدعوه مأساة الحقيقه قله لكن موجوده. فده كان اللي حصل. ام ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل. هذا القيد كان في ضليل. ضلل كيدهم ازاي؟ كادوا للكعبة وأرادوا أن يهدموا الكعبة. إيه اللي حصل؟ لما قدم أبرهة بالفيل عشان يهد الكعبة ومعه طبعا جيش كبير بس هو أصحاب الفيل معانه واحد بس كان فيه واحد لكن كلهم عشان وقفوا على هذا الفعل الشنيع ربنا جمعهم في العقوبة وجمع عليهم جميع وأنزل عليهم العذاب جميعا رغم أنه هو أصله كان فيه واحد هو اللي كان داخل بيه بس الجميع وافقوا. اللي وافقوه عقبوا نفس العقوبة. ولما يكون حد على معصيه وانت ساكتة وما تكلميش وفقاه تنزل العقوبة على الجميع. فنزلت العقوبة على الجميع ربنا ليه أصحاب الفيل معنا وصح واحد جعلهم جمع عليه ان هم كانوا موافقين على هذا الفعل الشنيع. أرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل. رمتهم بحجارة من سجيل حجارة من الطين اللي بينشف اللي هو كده ناشف كده لازم فجعلتهم كعصف مأكول جعلهم كعص مأكول. إيه عص مأكول؟ التبن وطعام الحيوان. جعلهم كعص مأكول. العصف اللي هو إيه؟ النبات لما ينشف وتاخديه كده يبقى يفركوه كده فيبقى تبن يأكل. خلوهم كده. أبدهم شر إبادة وخوي يعني خزاهم شر خزي ورجعوا محزومين وبيدوا عن آخرهم وفضلت الكعبة ربنا حفظها. قلت لي طب هو ربنا ده ناس كانوا كفار وبيعبدوا أوثان وعبادة الأصنام في كل مكان، إيه السبب إن الله جل جلاله ينصر الكفار وعباد الأوثان على واحد صاحب كتاب عن أهل الكتاب أفضل عند الله من عباد الأوثان؟ يعني أني الأفضل؟ أكيد أهل الكتاب، يعني الاثنين على كفر، بس أني الأفضل؟ أهل الكتاب. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى نصر كفار قريش آنذاك وإن هم كانوا عباد الأصنام على أصحاب الفيل اللي هم كانوا نصارى أهل الكتاب؟ قالك لا، دي من إرهاصات النبوة، من إرهاصات النبوة، مقدمات مقدمات إن في حاجة جاية والبيت ده هيعبد وهيتم فيه التوحيد وهيحصل فيه التوحيد ويطهر من الأصنام ومن الشرك ومن عبادة الأوثان، وهيأتي نبي عظيم يخلي الناس تعبد الله الواحد الأحد. فدي كانت مقدمات وإرهاصات للنبوة عشان الله سبحانه وتعالى أراد أن هو هيبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ولد في هذا العام هو عام الفيل، وأصبح المؤرخين بيؤرخوا به حصل في عام الفيل، قبل عام الفيل، بعد عام الفيل، حادثة مشهورة جدا في التاريخ. حديث المسور ابن مخرمة ومروان يصدق كل واحد من الآخر، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية إلى قال حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليه منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل فألاحت، فقال خلقت القصواء خلقت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. لما كان بعد الحديبية وخارج مع أصحابه، قصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماشي الناقة وقفت قعدت مش هتتحرك، فالصحابة قالت خلقت القصاء، خلقت القصاء، خلقت يعني حرنت ما استجابتش، يعني بيعز مشي وهي ما فيش، فخلقت خلقت يعني حرنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلقت القصاء، ما خلقت القصاء يعني ما خلقت يعني ما حرنت. طب ليه النبي قالهم كده؟ النبي بيذب ويدافع عن ناقة، بيدافع عن خلق ناقة حيوان. لما قالوا سبوها ما حرنت يعني الناقة اللي بتحرن والناقة اللي هي مش مطيعة، ده عيب في الناقة، عيب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ما تحملش ان حد يسب ناقة امامه حيوان، لكن لم يتحمل انه ما خلقت القصوى، ما حصلش، ده مش خلقها، ده مش الخلق بتاعها، خلقها غير كده. بقياس الاولى والاحرى والافضل لما حد يتكلم على أختك المسلمة أو أخيك المسلم، الأولى أن تذبي عن عرضه وعن ما يقال في حقه، حتى لو أنت تعلمي عنه أشياء لا تذكريها، ولكن لا تذكري إلى الغير. من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة، وذب عن نار يوم القيامة. فالحاصل دلوقتي لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن عرض ناقة وعن خلق ناقة، والمسلمين النهاردة قاعدين مجالسهم مجالسهم إلى ما رحم الله التسلية فيها الغيبة والنميمة، قالت وعملت وجوزت وطلقت وده فلان عمل فيها، لا انت ما شفتش قالت ايه، ما شفتش عملت ايه. النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وكل كلمة بيعلم الصحابة كيف الخلق. فدي كانت يعني واقعة أو حادثة الفيل اللي هي كانت في عام الولد في النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بيان شرف الكعبة ومكانة الكعبة، وانه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قصروا قصه الناقه عشان يبين لهم ازاي انه ربنا حبس الفيل عن الكعبه وبين لهم شرف الكعبه وان ربنا حماها وحفظها من ان تهدم، وان هذا البيت هيبقى بيت يعبد فيه الله الواحد الاحد، وهيجيله الناس مشارق الارض ومغاربها. دي كانت حاجه يعني سريعه كده عن ما حدث في قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويفهمنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.